مددت يدي إلى لقمة أدنيتها من فمي تذكرت أني صائم رميت الطعام من يدي. قلت له يا حميد أمريض أنت؟ فقال له أبك عاهة؟ قلت له لماذا لم تصم؟ فتأمل حميد ابن قحطبة فترة من الزمن ثم دمعت عينه وقال ما نفع صلاتي وصيامي وقد قتلت في ليلة واحدة 60 علويا كلهم من ولد علي وفاطمة. شنو فائدة صيامي بعد؟ ليش أصوم؟ هذا الرجل قاطع العلاقة مع الله تبارك وتعالى، فإذا قاطع العلاقة مع الله جل وعلا إذن لا ينفعه. هو يتصور الإمام الرضا عليه السلام يقول يأسه من رحمة الله أعظم من جرمه أشد من ذنبه، فقطع العلاقة مع الله جل وعلا فلا صيام ولا صلاة. إذن الصيام يقوي العلاقة، يبني علاقة مع الله تبارك وتعالى، تربية للروح. الصائم يرتفع روحيا، يشعر بأنه قريب من الله تبارك وتعالى. هذا البحث الثاني. البحث الثالث والأخير، الصيام إلى مراتب، ثلاث درجات يذكر علماء الأخلاق. الدرجة الأولى صوم، يعبرون عنه صوم العموم، لأن الصوم قلنا ثلاث درجات. الدرجة الأولى صوم العموم. صوم العموم هو الامتناع عن الطعام والشراب اللي أغلب الناس يلتزمون به، يعني من يصومون يصير الإمساك يمسك وبعدين ما يأكل ولا يشرب ولا يرتكب المفطرات الأخرى إلى أن يصير وقت المغرب، يأذن أذان المغرب يقوم يفطر. هذا الصوم العادي المعروف. الدرجة الثانية، المرتبة الثانية، يعبرون عنا صوم الخصوص. صوم الخصوص شنو؟ يعني الإنسان لا يأكل هالمدة هاي الزمنية، لا يأكل لا يشرب لا يرتكب المفطرات الأخرى، وبعد ما يسمع الغيبة، لا يرى الحرام، لا يسعى إلى الحرام برجله، لا يبطش بيده. يعبرون عنه صوم الجوارح، يعني بالإضافة إلى الطعام والشراب والجماع صوم الجوارح. الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك ويدك ورجلك، إلى أن يعدد أمور أخرى، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك. هذا صوم الجوارح. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من أيام شهر رمضان مر على امرأة وقد سمعها تسب جارية لها، خادمة عندها، أوقعتها سبا. التفت النبي إلى من كان معه، قال علي بشيء من الطعام، راح جابوا له الطعام، جاء به إلى هذه المرأة قدمه إليها، قال كلي أمة الله. قالت يا رسول الله إني صائمة. قال لها لو كنت صائمة حقا لما سببت جاريتك، إن الصيام عن الطعام والشراب فقط. ما يصير، الصيام تربية، الصيام أخلاق، الصائم عليه أن يزداد أخلاقا في شهر رمضان، لا أن أخلاقه تنقص، لا أنه يصير عصبي فيقلب البيت جحيم. الصيام أخلاق، الصائم عليه أن يزداد أخلاقا في شهر رمضان، لا أن أخلاقه تنقص، لا أنه يصير عصبي فيقلب البيت جحيم، أو في معمله أو في مصنعه أو في حانوته يصير عصبي لأنه صائم، وما يتحاشى لأنه صائم، ويغضب من أي شيء لأنه صائم. بالعكس، الصيام تربية، الصائم كون يتحلى بالأخلاق الفاضلة. النبي يقول لها لو كنت صائمة لما سببت جاريتك، أظننت أن الصيام عن الطعام والشراب فحسب؟ هذه الدرجة الثانية. المرتبة الثالثة، هذه المرتبة العظيمة التي لا يصل إليها إلا أولياء الله، إلا المقربون، إلا الصديقون، يعبرون عنها صوم خصوص الخصوص، يعني امتناع عن الطعام وعن الشراب وصوم الجوارح، وبعد وصوم القلب. هذا الفؤاد، هذا القلب ينقطع عن كل شيء إلا لله تبارك وتعالى، وهذه مرتبة عالية، بل النبي وصل إليها، أئمتنا عليهم السلام وصلوا إليها، أولياء الله اللي استفادوا من قربهم من أهل البيت عليهم السلام، ومن تخلق بأخلاق أهل البيت عليهم السلام استفاد، صام هذه الدرجة، هذه المرتبة، صيام القلب، يعني قلبك لا يفكر إلا بالله تبارك وتعالى، لا ينشغل إلا بالله جل وعلا، ألا ترى غير الله نافعا معينا مسددا في كل أعمالك، في كل قضاياك، في كل حاجياتك. هذه المرتبة العالية. النبي المصطفى كما يقول جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت النبي يقول: يا جابر، من صام شهر رمضان فكف بطنه وفرجه ولسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. جابر يقول لما سمعت هذا الحديث من النبي المصطفى، النبي يقول: من فعل كذا وكذا يخرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، يعني كيوم ولدته أمه، يعني كل ذنب ما عنده. يقول: فقلت له: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث. فقال لي: يا جابر، وما أشد هذه الشروط. الإنسان عليه أن يمتثل، الإنسان الصادق من الكاذب يبين عند الامتثال. صيام مو فقط جوع وعطش ووجهي أصفر شفاهي ذابلة وأنا جائع أتلوى. الآن النهار قصير، لكن بعض المناطق قد يصل النهار إلى 18 ساعة وأكثر. قد يأتي أيام في شدة الحر الإنسان يصوم يمتحن، هنا يعرف الصادق من الكاذب. ما فائدة هذا؟ أن يكون الإنسان على قرب من الله تبارك وتعالى. الزهراء سلام الله عليها تقول: وجعل الصيام تثبيتاً للإخلاص. الصوم يثبت إخلاصك، لأنه أبعد عن الرياء. الصلاة قد فيها رياء لأنها حركات قيام وقعود أمام الناس، الحج قد فيه رياء، الجهاد قد فيه رياء، الأمور الأخرى، لكن الصيام أبعد ما يكون عن الرياء، لأن الإنسان قد يصوم ولا يعلم به أي أحد، حتى أطفال قد ما يعلمون أنه صائم، لأن امتناع كف، ما في فعل خارجي، إنما هو امتناع. ولذا ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. اللهم اجعل صومي فيه صيام الصائمين. هذا دعاء أول يوم من شهر رمضان: اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين. إذا أنت صائم شنو بعد تقول؟ اللهم اجعل صيامي صيام الصائمين، لأنه يا أخي كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. المهم أن يتقبل هذا الصيام، أن يكون الإنسان مخلصا. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني عن نومة الغافلين. واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعن بالصيام وبالصلاة. الإمام الحسين عليه السلام استعان في يوم العاشر بالصيام وبالصلاة. كيف؟ الإمام الحسين عليه السلام أولا ليلة العاشر بات هو وأصحابه بين قائم وقاعد، لم يرقدوا إلى الصباح بين قائم وقاعد ومقرئ للقرآن الكريم. ولما صار اليوم العاشر وصار وقت الصلاة، وقف في قلب المعركة يصلي. لماذا؟ لأن الصلاة فيها عون للإنسان، فيها مدد للإنسان، والحسين أحرى أن يحافظ على هذه الصلاة، على هذه الفريضة، لأنه ابن النبي المصطفى. النبي المصطفى هو الذي على يديه وعلى ساعديه بنى هذا الدين أو بني هذا الدين. فالإمام الحسين عليه السلام استعان بالصلاة ووقف يصلي رغم أن السهام والنبال كانت تأتيه كالمطر. هذا واحد. ثانيا، بعض المؤرخين يقولون بأن الحسين كان صائما يوم عاشوراء، يعني يستفيدون هكذا، النبي صلى الله عليه وآله ربما دخل المعركة وهو صائم، الإمام أمير المؤمنين ربما دخل المعركة وهو صائم، الإمام الحسين عليه السلام يستفيد بعضهم أنه كان صائما. من أين يستفيد هذا؟ كأنما أكو رواية أن الإمام الحسين عليه السلام خفق خفقة ليلة العاشر، يعني فترة ثمنية قليلة، دقائق لعله، نام ليلة العاشر وإذا به يرى جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: بني حسين، ليكن إفطارك غدا عندنا. تأمل في هذا الحديث: ليكن إفطارك غدا عندنا. الإمام الحسين على التحقيق أنه قتل عصر يوم العاشر، والإفطار لا يطلق إلا على تلك الفترة اللي هي عند الغروب، يعني على الغداء وما ممكن، لأن الحسين قتل عصر يوم العاشر. فإذا الإمام الحسين يستفيد بعض المؤرخين هكذا ها بأنه كان صائما وأفطر مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأبيه المرتضى وأمه الزهراء وأخيه الحسن. هذا في عالم الروح، ولكن في كربلاء الإمام الحسين على أي شيء أفطر؟ على أي شيء أفطر الإمام الحسين؟ السيد حيدر الحلي ينظم هذا المعنى بأبياته المعروفة فيقول: أفطر على دمه. الله أكبر. محال صائمة الهواجر أفطرت بدم، وهل يروي الدماء إضماءها؟ ما حال عافرة الجسوم على الثرى؟ أين هبت سيوف مية أحشايا؟ حسين ثوب يمسح الدم، ولا سهم المثلث ناجع بسم، يا بصدره طاح لا وخر، هواها والسم أحمر. وقع الإمام الحسين عليه السلام يقبض يمينا ويبسط شمالا، النساء في الخيام رعبن واضطربن لا يعلمن بخبر الحسين، بينما هن كذلك، وإذا بجواد الحسين قد أقبل، ولكن كيف أقبل؟ يصوره الحجة المنتظر، يقول: وأقبل جواد جوادك، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور على الوجوه لاطمات وبالعويل داعيات، وإلى مصرعك مبادرات.
صرخت. وزينب لما نظرت إلى أخيها سكنة يا سكنة يا عم خلنا جعد يوماني وما بينك نسند يا بلشن يفك عينا وننشد يا جرح ما ذيه ومضيه تصرخ بعال الصوت طايح وين يا أخدرين هتك وانت غياث المستغيثين عجل ادركنا لا يسلبون النساوي لما انسمع قام يتقايا يا الله بفوق الأوعايا يا أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بمحمد وآل محمد اقضي حوائج المحتاجين من على جميع المرضى بالشفاء والعافية اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وتقبل صيامنا وصيامهم الأخوة الحاضرون احفظهم جميعا فردا فردا المقيمون لهذا المأتم تقبل أعمالهم بأحسن قبول إلى أمواتكم ومن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
وكلم في الدجى موسى وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا لك الفضل العظيم لك الفضل العظيم يا رب لك الفضل العظيم على عصاك مننت به وأجزلت الثواب ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب. لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم يا
القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
زوجة أبي لهب أم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا، وبجنبه علي بن أبي طالب، اشرأبت الأعناق إليه لتسمع حديث هذا الطارق الجديد، وهو يقول: يا معشر قريش، يا معشر العرب، أدعوكم إلى عبادة الله وخلع الأنداد ونبذ الأصنام، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
يا عاص بن وائل.
نعم يا أبا الحكم.
ماذا يقول يتيم عبد المطلب؟
لقد جن هذا الفتى، اتركه وشأنه، لن يعبأ به أحد.
كلا يا عاص كلا، إنه لم يجن. إني سمعته يسفه آلهتنا ويمعتها بأشد النعوت.
ماذا يريد بذلك يا أبا لهب؟
يا وليد، يريد منا هذا اليتيم أن ندع 360 إلها ونعبد إلها واحدا فقط.
لا وهبل يا أمية، لا كان ذلك أبدا، سنقطع لسانه.
أيها الناس
يا قوم،
يا قوم.
نعم يا أبا سفيان.
دعونا نفكر بجد. والتي والعزة إنها لمصيبة حلت بنا.
كل من يعيب الآلهة يسفك دمه أو ينقص عيشه.
ليس هكذا يا عتبة. وهل نسيت عمه إنه شيخ الأبطح؟
وماذا يعني؟ إما أن يؤدبوه لنا وإلا أدبناه نحن.
إنه
لا يطيق من يعيب الآلهة.
نعم إنه لن يسكت عن ذلك بنو هاشم.
نعم
يا قوم يا قوم، لدي فكرة جيدة.
وما هي يا وليد؟ إنك لسديد الرأي.
عسى أن يرجع محمد عن دعوته هذه.
قل بالتي عليك يا وليد، قل.
نعم قل.
نذهب لعمه أبي طالب ونكلمه، فنحن أشراف قريش، ولا أظنه سيردنا في أمر فيه الصلاح لنا ولهم.
إن استجاب فبها، وإلا سيرى أبو طالب ما نحن فاعله بمحمد.
أرى السداد في هذا الرأي.
إن استقر رأيكم فلنذهب.
هيا
هيا بنا.
هيا.
يا أبا طالب، إنك رجل وقور وسيد بني هاشم، جعلك شاكين ابن أخيك محمدا.
خيرا إن شاء الله.
يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا.
إنه سفه أحلامنا وضلل آباءنا وأفسد شبابنا.
واللات والعزة، إنه ينوي تفريق جماعتنا.
لم نكن له إلا الود، لما يفعل بنا هكذا؟
مهلكم يا قوم، مهلكم. ماذا تريدون مني؟
اكففه عنا يا أبا طالب، إنك كفيله وسيطيع أمرك.
ولو استجاب لنا أقسم بهبل.
هبل؟
إن جعلوه أغنى رجل فينا، أعطيناه ما يتمنى.
واللات والعزة سأعطيه من الجواري والعبيد ما لم يكن لأحد منا مثله.
سبحان الله.
جاء أبو طالب وكلم الرسول الأمين، فأجاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة حاسمة لها وقعها ومغزاها. قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لم يستغرب أبو طالب من ابن أخيه هذا الثبات والإصرار، وهو أعرف به من غيره. كفله صغيرا وقام بحمايته كبيرا، وقد اختبر صموده وعرف أهدافه.
اللعنة اللعنة
أهذا هو جوابه يا أبا طالب؟ أهذا هو جوابه؟
وهل سمعتني يوما يا أبا الحكم محرفا لما قال؟
سأجن يا أبا طالب، سأجن. أكل الذي وعدناه ببذله ويرفض؟
واللات والعزة لم ير منا ما يحب بعد الذي قال.
فض الله فاك يا أمية، فض الله فاك. وهل سأتركه لكم لقمة سائغة؟
إذن افعل شيئا يا أبا طالب، انصر آلهتنا.
عجيب أمركم يا قوم، عجيب أمركم. بالأمس سميتموه بالصادق الأمين، واليوم تتفوهون هكذا عنه.
وماذا تريد أن نصنع بعد الذي سمعناه؟
حاجوه، حاجوه لعلكم تهتدون.
تهتدون.
وهبل، إني لا أظنك من الذين انخدعوا به.
يا أبا طالب، لم يبق لنا إلا أن ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. أسمعت؟
تبا لكم، إنكم موتورون. افعلوا ما بدا لكم، قولوا ما شئتم، فوالله لن تمسوه بسوء أبدا ما دمت حيا.
ضاق القوم ذرعا بهذا الأمر، وصبوا حقدهم على أصحاب الأمين، هؤلاء المستضعفين الذين اهتدوا إلى نداء الحق وكلمة التوحيد. وفي أحد الأيام صعد الرسول الكريم على الصفا ونادى: يا أصحابي، يا قومي، هلموا إلي. فأقبلت قريش محتشدة أمامه، توقع الضالون منهم أنه رجع إلى آلهتهم وندم على ما فعل، وقالوا له جميعا: ما لك يا فتى قريش؟ قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقون؟ قالوا: بلى يا ابن عبد الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد.
مرحبا
مرحبا مرحبا.
تبا لك تبا لك، ألهذه دعوتنا جميعا؟ إنك صبعت يا محمد، إنك صبعت.
قاتلك الله يا أبا لهب، قاتلك الله.
من هذا؟
أتقول هذا لمحمد وهو الصادق الأمين؟
ويحك يا كلب، أنت تقول لي ذلك؟ يا ميسرة يا ميسرة، امسكه لي لأدبه. خذ هذه طعنة، وسأقتلك لو شاهدتك مرة أخرى. أغرب يا وقح، أغرب.
لما فعلت ذلك يا أبا لهب؟ فلربما هو عبد لأحد من أصحابنا.
ليكن ما يكون يا أمية، لن أطقهم بعد هذا اليوم. سأجن إن لم أقتل محمدا وأصحابه.
لو قتلناه سيتفاقم الأمر لما لا يحمد عقباه.
وماذا علينا أن نفعل؟ وماذا علينا؟ أنجلس ونتفرج ويفعلون ما يحلو لهم؟ قل يا أمية، قل.
كلا، بل نضيق عليهم، نحرمهم، نعذبهم حتى يجزعوا من هذه الدعوة. عندها إما أن يهربوا إلى الجبال أو يرجعوا لرجلهم وآلهتهم.
لم أعد أطيق ما يحدث يا أمية، لم أعد أطيق. لأرجع إلى بيتي، لأرجع. اللعنة اللعنة،
ما بك يا أبا لهب؟
سأجن يا امرأة، سأجن. كان يتيما فينا ويرعى الغنم، واليوم يدعي أنه رسول الله ويسفه آلهتنا، ولم يكتفي بذلك، بل ويجرئ عبيدنا علينا.
سأكفيك أمره.
وكيف يا أم جميل، كيف؟
أرى أن تقيضوا أبا طالب في محمد.
وهل هذا وقت المزاح يا أم جميل؟ لقد وعدناه وأقسمنا بأن نبذل له كل ما نملك، لكنه أبى.
ولكنني أرى أن تأخذوا عمارة بن الوليد، أبهى فتى في قريش، أجملهم وأرجحهم. سلموه لأبي طالب على أن يعطيكم محمدا.
حسنا، وماذا بعد؟
كم إنك مغفل يا أبا لهب، تأخذون محمدا وفعلوا به ما شئتم، اذبحوه، اقتلوه، انصروا آلهتكم.
يا لك من شيطانة، يا لك من شيطانة. هو ذلك، سأذهب لقومي، أخبرهم.
وافق القوم على هذه الفكرة الوضيعة لسفاهتهم، وانطلقوا بعمارة بن الوليد ابن المغيرة إلى دار أبي طالب، بعدما أقنعوا الوليد بسلامة ابنه عمارة.
يا أبا طالب، إنك لرجل رشيد، جئناك هذه المرة ونرجو أن لا تردنا في سؤالنا.
إن كان صوابا سأجيبكم إن شاء الله.
يا أبا طالب، جئناك بأبهى فتى في قريش، إنه عمارة بن الوليد.
يا أبا طالب، إنه أجمل وأرجح فتى في قريش، خذه خذه إليك، يكن لك بمحل محمد وادفع محمدا إلينا. ماذا تقول؟
اقبل اقبل يا أبا طالب، اقبل فلا يضرك شيء.
يا قوم يا قوم، ما أنصفتموني.
وكيف يا أبا طالب، إنما هو رجل برجل.
أدفع إليكم ابني لتقتلوا، وتدفعون إلي ابنكم لأقوم بتربيته. يا لسفاهة قولكم وقلة عقولكم.
ماذا تقول يا أبا طالب؟
ولماذا يا أبا طالب، لماذا؟
إنكم مجانين، إنكم مجانين، سخفاء في طلبكم، تحجرت عقولكم. اغربوا عن وجهي، اغربوا اغربوا عن وجهي.
تفرق القوم وعلى سيمائهم انطبع اليأس، وقام أبو طالب من مجلسه يبحث عن الأمين، ومعه حشد من أولاده وقومه، فلما لقيه قال:
يا ابن أخي يا ابن أخي، إن هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم، فانتهي عن أذاهم.
فرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، ما أنا بقادر على ترك هذا الأمر.
أقسم بالله، ما كذب ابن أخي قط. اذهب أيها الأمين، اذهب أيها الأمين، وقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا.
تبددت آمال قريش، هدتها دعوة الحق، وراحوا يلتمسون شتى السبل ليكيدوا بالرسول وأصحابه. وها هي أم جميل امرأة أبي لهب تشاركهم ندواتهم الضالة التي يخططون فيها لإيذاء النبي الكريم، وقد أصبح جل اهتمامها التضييق عليه وعلى أصحابه، فغدت تنثر الأشواك في طريقهم، وتحمل الصبية على رميه بالحجارة، وهي تحرض أبا لهب وقومها على أن يشتموا الرسول ويسبوه ويعيبوه أينما وجدوه. وفي يوم من الأيام، والرسول يمشي في سوق ذي المجازر يبلغ دعوة السماء، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو لهب يسير خلفه ويقول: لا تصدقوا ما يقول يتيم بني هاشم، لا تصدقوا ما يقول يتيم بني هاشم، إنه يكذب لا تصدقوه. حتى التفت إليه الرسول الأمين وقال له: يا هذا، ماذا سيكون جوابك لو صدقت في مقالي؟ والله إنك لمخلد في النار وامرأتك يا أبا لهب. فيرد عليه الكافر ساخرا حينها: سأفتدي نفسي بمالي وولدي وأنجو. فيرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنى لك ذلك أيها الكافر، تحيا وتموت وأنت كافر. رغم ذلك وأبو لهب لم يهدأ في مضايقة النبي وأصحابه، ويصب أشد العذاب عليهم، والرسول يصبر أصحابه ويعدهم بالأجر والثواب، حتى نزلت الآية الكريمة التي تنذر أبا لهب بجهنم، وتهين امرأته الحاقدة اللئيمة التي تعتبر نفسها سيدة قومها، إذ نعتتها الآية بحمالة الحطب وتضع في رقبتها فتيل الليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. وهكذا أحبتي الأفاضل تعرفنا على نبذة من حياة هذه المرأة الملعونة في القرآن الكريم، امرأة أبي لهب، أعاذنا الله منها ومن مثيلاتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
مستمعين الأفاضل، جاء في المصباح عن أبي حمزة الثمالي: كان زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل في شهر رمضان، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء. نستمع معا لهذا الدعاء راجين من الله القبول والتوفيق.
إلهي ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي، اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، ومناهل الرجاء لديك مترعة، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة، وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي، من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك، ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك، ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك، ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك، والعائد عليهم بتحنن رأفتك. إلهي، ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه، معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك، أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك